ثم قال رحمه الله: باب الجنابة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. الجنابة، الجنابة من ألفاظ التضاد، يعني تدل على البعد والقرب. فقول الله تبارك وتعالى: كنتم جنبا، ها، فجنبا هنا معناها من البعد، وهو البعيد عن المسجد بسبب الايه، الحدث. وقول الله تبارك وتعالى: والجار، ها، الجنب، الجنب ده معناها القريب، الجار الايه، القريب. فهي كلمة لها ايه، لها معنيان: معنى البعد ومعنى القرب. وقوله فانخنست معناها انقبضت راجعا. وهذا الحديث فيه دليل على طهارة المسلم حيا وميتا، طهارة المسلم حيا وميتا، ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ففائدة التكريم أن يكون إيه؟ أن يكون طاهرة. فلو أنه يكون نجسا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا يا فندم، لو أنه تنجس في حياته أو تنجس بعد وفاته، فلا ريب أنه إيه؟ أنه في هذه الحالة يكون غير مكرم. وأما قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فيقضي أن يكون طاهرا في الحياة وطاهرا في الممات. حتى الجنين، الجنين الصغير إذا ألقته أمه، ها، وعليه رطوبة فرجها، فهو إيه؟ فهو كذلك طاهر، فهو كذلك طاهر. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم لا ينجس، أو المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، دليل أيضا على ذلك. وليس قوله المسلم بقيد، ها، فلا يقال مفهومه، ها، الكافر نجس، الكافر نجس، لأن الآية كما قلنا: ولقد كرمنا بني آدم، مش المسلم فقط، المسلم وغير المسلم كلاهما مكرم بهذه الآية. وأما قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس، يعني نجس في إيه؟ في عقائدهم، إنما هم نجس في عقائدهم. وهذا مذهب الجمهور، حكمه في الطهارة والنجاسة حكم الإيه؟ حكم المسلم. ومعنى هذا لو أثبتنا أن المسلم أو أن الآدمي طاهر، فمعنى هذا أن عرقه طاهر، وأن لعابه طاهر، وأن مخاطه طاهر، وأن ماء دموعه طاهر، كل هذا إيه؟ كل هذا طاهر، سواء كان محدثا أو كان جنبا، محدث حدث أصغر أو جنب، أو حتى الحائض والنفساء، الحائض والنفساء. ففي قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، وبعدين قال إيه؟ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فنهى فقط عن الجماع، وكان السؤال عن حال اليهود مع الحائض. كان اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها، ها، لا يقربوها، فلا يجامعوها ولا يآكلوها ولا يشاربوها ولا يخالطوها. فلما جاء الجواب فقط بمسألة الايه، عدم الجماع، دل على أن الباقي كله ايه، ها جائز، الباقي كله جائز، ولو كان شيء من ذلك غير جائز لبينه. كذلك الصبيان، فهذا شامل للإيه؟ للكبار والصغار، وشامل للإيه؟ شامل للكافر والمسلم. الصبي الصغير بدنه، ثوبه، لعابه، كل هذا محمول على الإيه؟ الطهارة، إلى أن يثبت العكس. حتى لو شككت لا ينتقل من الشك من اليقين إلى الشك إلا إيه؟ إلا إذا صار هذا الشك يقينا، فاليقين يزيل اليقين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل من؟ أمامة بنت زينب بنت العاص ابن أبي الربيع، فكان يحملها ويصلي إيه؟ ويصلي بها. نعم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. احنا قلنا إن كان تقتضي الإيه؟ التكرار. ومعنى هذا أنه كان من عادته، وإن كانت تستعمل لمجرد الفعل، مجرد وقوع الفعل دون الدلالة على التكرار، لكن الأول أكثر. فهي هنا تحكي تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. فهنا استحباب غسل اليدين، استحباب غسل اليدين قبل وضوء الاغتسال بعده وتوضأ، استحباب الوضوء قبل الإيه؟ الاغتسال. وهل يكون كاملا أو لا يكون كاملا؟ روايات وردت بهذا وبهذا، فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى إنه يغسل قدميه، وأحيانا يتوضأ ويترك غسل القدمين إلى الإيه؟ إلى النهاية. وجمع بينهما الفقهاء فقالوا: إذا كان الماء يجتمع تحت المغتسل فيترك غسل القدمين إلى النهاية، لأنه لا فائدة من غسلهما ثم وضعهما مرة أخرى في الإيه؟ في الماء. وإذا كان الماء ينصرف فيتوضأ وضوءا كاملا بما فيه القدمين، لا حتى يكون الوضوء إيه؟ حتى يكون الوضوء متواليا، والموالاة سنة في الوضوء. استحباب الوضوء قبله، ها الاغتسال بعد الوضوء، ذكر الاغتسال بعد الوضوء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. ثم إيه؟ اغتسل. الغسل له صفتان أو كيفيتان، من يذكرنا إجمالا بما أريد أن أقول؟ ها لا ان فيه برضو ايه صفتين كيفيتين. كيفية الاولى هي الفرض والتي يسمونها ايه المجزئ، والكيفية التانية هي السنة والتي يسمونها الايه الاكمل، الايه الاكمل. فعلى هذا دائما تمام. فالمجزئ الفرض هو ما قاله الشيخ اللي هو ايه تعميم البدن بالماء مع النية بس، هذا كاف جدا، وهذا هو الايه وهذا هو الفرض وهو الغسل المجزئ يكفي. طيب، والثاني التفصيل الوارد هنا في هذا الحديث، انه اولا يغسل يديه، انه ثانيا يتوضأ، انه ثالثا يفيض الماء على بدنه بالطريقة الواردة في هذا الحديث وفي غيره. قال: ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره، يخلل بيديه شعره يبقى هنا يبدأ فيه برأسه ويخلل الشعر بأصابعه ثم يفيض الماء على باقي إيه؟ على باقي جسده. هذا معنى الإيه؟ هذا معنى الغسل الإيه؟ الغسل الكامل أو الغسل المستحب أو القدر المسنون الزائد على الواجب والفرض، يأتي فيه بهذه الأشياء كلها، أشياء قبل وأشياء أثناء وأشياء بعد، أشياء بعد كما سيأتي الآن. إنه قال أفاض عليه الماء 3 مرات، مرة واحدة تكفي، والتسليس سنة، التسليس من السنة. فالتسليس في الاغتسال مثل الوضوء هو أيضا إيه؟ هو أيضا سنة. وفي هذا الحديث كما قالت أم المؤمنين: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه إيه؟ جميعا. ففيه جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا من إناء إيه؟ واحد، وأن اغترافهما من الإناء يكون على التعاقب طبعا، يعني مش هيغترفوا مع بعض، الإناء صغير هو هيدخل إيده وياخد ماء وهي هتدخل إيديها بعده، أو كانت أدخلت يدها قبله وتأخذ من الإيه؟ وتأخذ من الماء. ومعنى هذا أنها تأخذ من الماء والباقي بقيتها سؤرها، وهو يأخذ والباقي بقيته فضلته وسؤره. فاغتسال الواحد منهما بفضل الآخر، سؤر الآخر، بقية الآخر جائز، ما في شيء. فجواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، الزوج والزوجة، وجواز اغتسال الرجل بفضل طهور الإيه؟ بفضل طهور المرأة، سواء كان في الحال أو بعده، يعني لو أنها اغتسلت وبقي منها ماء كانت تغترف منه، يجوز أن يأتي الرجل فيغتسل منه، وكذلك الإيه؟ وكذلك العكس. الحديث 3. قال: وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع، هكذا عندي، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. عندكم لفظ آخر؟ أيوة، وضعت لرسول الله، ها، لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. ولاحظ هنا كلمة وضوء الجنابة، فالوضوء اسم لمطلق الماء وليس لماء الايه؟ الوضوء فقط. حتى ماء الغسل هنا سمته ايه؟ سمته وضوء. وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، يعني غسل يده خارج الايه؟ الإناء، ثم غسل فرجه، ثم غسل فرجه. فينبغي أن يفعل ذلك في الابتداء قبل الإيه؟ قبل الوضوء، لئلا يغسله بعد ذلك فيحتاج إلى إعادة غسل أعضاء الوضوء. بإذن غسل اليدين أولا، بعد هذا غسل الفرج وما حوله، حتى قال البعض يغسل من السرة إلى الركبة مثلا احتياطا، ثم الوضوء، ثم الإيه؟ ثم الغسل بالصفة المذكور بعضها فيما تقدم. قالت: ثم ضرب يده بالأرض. فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم من باب إيه؟ إزالة ما يعلق بيده من شيء أو رائحة من أثر غسل الإيه؟ غسل الفرج وما حوله، وهذا زيادة في التنظيف، ولا يلزم منه طبعا أن يعمل الرجل هذا بالضبط، إنما يغسل بيده بمنظف أو مطهر من المنظفات والمطهرات. وعندنا النجاسة إذا زالت عينها وبقي واحد من صفتين، أو واحدة من صفتين، صفة من صفتين، بقيت الرائحة وحدها لا تضر، أو بقيت بقي اللون وحده لا يضر، تمام، لكن لو بقي الطعم يضر، لو بقي الطعم يضر، تمام. قالت ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ها، ففيه دليل على شرعية هذه الأفعال في الإيه؟ في الغسل. فيه دليل على شرعية هذه الأفعال في الغسل، يعني إذا حصل واستطعمها فيستدل بذلك على نجاسة الإيه؟ اليد. هو لن يستطعمها اختيارا مثلا، أو الدم، نعم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، فهذه الأشياء أيضا مشروعة في الإيه؟ في الغسل. طيب، ثم قال، ها شوف كده، تمضمض واستنشق، هذه من سنن الوضوء. طيب، وغسل وجهه وذراعيه، دي من إيه؟ فرائض الوضوء. ثم قال ثم أفاض على رأسه الماء، أين المسح على الرأس؟ ها، يدخل في إيه؟ يدخل في إفاضة الماء على رأسه، وهذا معناه أن الغسل يقوم مقام الإيه؟ المسح. غسل الرأس يقوم مقام مسحه، لأن الغسل مسح وإيه؟ مسح وزيادة، مسح وزيادة. ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه، تنحى فغسل رجليه، يبقى غسل رجلين إيه؟ آخرة، تأخير غسل الرجلين هل هو لذاته أم لعلة؟ ما الدليل من الحديث على أنه لعلة؟ كلمة تنحى، فهذه تدل على أنه منعه من غسله في وقته وكذلك في موضعه أن الموضع غير مناسب لذلك، فلهذا تنحى ثم إيه؟ ثم غسله. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها، ولا فلم يردها، يردها، تمام، فلم يردها، هذا يعني فيه الضبط وفيه التلقي على طريق السماع والتلقين وليس على طريق الايه؟ القراءة، القراءة، فلا بد من الضبط ولا بد وان يكون ايه؟ يعني سماعا حتى يكون على اكمله. فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه، والتنشيف وكذلك نفض الاعضاء من الوضوء والغسل مستحب تركهما. ما معنى مستحب تركهما؟ يعني فعلهما ايه؟ خلاف الاولى، فعلهما خلاف الاولى، فاذا ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ايه؟ على دل ذلك على انه جائز، يجوز، ليس بايه؟ ليس بحرام. طب هو خلاف الاولى، لانه يقولون انه ازالة اثر العبادة، خد عندك ثلاث مواضع لإزالة أثر العبادة، إزالة أثر العبادة عن الشهيد بغسل الدم حرام، تمام، وإزالة أثر العبادة، إزالة أثر العبادة عن الفم في الصوم بعد الزوال مكروه، هذا كله على أقوال، تمام. طيب، والثالث هذا إزالة أثر الوضوء والغسل بالتنشيف خلاف الأولى، خلاف الأولى، كل ده من باب إيه؟ من باب إزالة أثر العبادة، من باب إزالة أثر العبادة. طبعا في كل هذا يعني أخذ وإيه؟ أخذ ورد. قال فأتيته بخرقة فلم يردها، فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه، فجعل ينفض الماء بيديه. هنا كذلك في هذا الحديث استحباب استعمال اليد اليمنى في الصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أكفأ بيمينه على يساره، فاستحباب الصب باليمين على اليسار، ك وكذلك في قوله أو قولها ثم أفاض، لا قبله، أو ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط كم مرتين أو ثلاثة، فاستحباب الإيه؟ التكرار في هذا. وكذلك في الوضوء استحباب التكرار مر معنا التسليس، واستحباب التكرار في الغسل، ها هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا مستحب. يبقى التكرار جائز أن تكرر مرتين أو ثلاثة، والثلاثة هي الإيه؟ هي السنة، الثلاثة هي السنة. نعم. لا، إنما ينظر إلى حاله ويعمل مثل حاله، فإذا أخره فلا بأس وجائز، إذا أخره جائز، لكن على سبيل السنة يراعي المعنى المناسب الوارد في الإيه؟ في الحديث. طيب، استحباب التكرار في الغسل وكذلك في الوضوء وفي الإيه؟ وفي الغسل. في الغسل لما إيه؟ ها؟ عمل في الإيه؟ في الحائط. وفي الوضوء هذا ورد معنا كثيرا، وفي الغسل كما قال هنا إنه أفاض على رأسه الإيه؟ الماء. نعم. استحباب تقديم غسل الفرج ثم الوضوء بعده ثم إفاضة الماء على الرأس ثم على سائر الجسد. طبعا لو بدل شيئا من هذا مكان شيء آخر فلا بأس، لكن الفكرة كلها في أن يغسل ما بين السرة والركبة أولا حتى يتجنب مس الذكر ببطن الإيه؟ ببطن الراحة فينتقض الوضوء، تمام؟ ويفعل ذلك مرتبا، هو الوضوء وبعد غسل الرأس وبعد إفاضة على جميع البدن، من أجل أن يحصل الإيه؟ السنة والغسل الأكمل، إضافة إلى رفع الإيه؟ رفع الحدث. أي لو أنه عمم بدنه كاملا بالماء وهذا من جنابة أو المرأة من نفاس أو حيض أو ولادة، هل يكفي هذا عن الوضوء؟ نعم يكفي عن الوضوء، ما لم يفعل ناقضا من نواقض الوضوء، ما لم يفعل ناقضا من نواقض الوضوء، فإذا فعل ناقضا من نواقض الوضوء فعليه الوضوء مرة أخرى، تمام؟ طب لو أنه غسل غير غسل الإيه؟ غير الغسل الواجب، غسل مثلا للعيد وللجمعة وللنظافة وللتبرد ولل ها وهكذا، ها فكل هذا إيه؟ كل هذا لا يجزئ عن إيه؟ عن الوضوء، بل لا بد في الوضوء من النية والإيه؟ والترتيب، النية والترتيب. الغسلة الأولى بالصابون غسلة تنظيف، والغسلة الثانية لإزالة الصابون غسلة تنظيف. الغسلة التي هي لرفع الجنابة غسلة بماء قراح، بس طبعا المسألة دي كلها مسألة نظر إلى مقدار الماء المستعمل، لأنك أنت ممكن تغسل الغسلة الأولى بالصابون، ها ومع ذلك مقدار المية يغلب على الصابون بكثير، بحيث ان المية لا تؤثر شيئا في الصابون، فتبقى المية نفسها صالحة للايه؟ صالحة للتطهير حتى مع الايه؟ حتى مع وجود الصابون فيه. لان ما هو الماء المتغير؟ الماء المتغير الذي يغلب عليه الاضافة، مثل مثلا هذا الماء هو ده ايه الاول عشان ده قهوة؟ أنو قهوة دي؟ احنا شاربين قهوة من شوية مش بالشكل ده، دي قهوة ايه؟ أخضر مثلا يعني؟ ها؟ مية بطعم البندق؟ قهوة بندق، يعني قهوة بس شكل تاني يعني، تمام تمام. طيب، ضحكوا علينا الشرقوة، شربونا القهوة بلونين. طيب، فدي اللي تسمى ايه؟ ماء متغير، ماء صار قهوة، صار ينسون، صار شاي، صار مرقة، ها هو ده الماء المتغير. فالماء بصابون اللي غلب عليه لدرجة انت ما عادش تنفع تسميه ايه، ما تسميه مية، تمام. فمقدار المية اللي بنستعملها لا، ما تدعش الفرصة للايه لهذا القول. اما اذا كان يستعمل ماء قليلا مع صابون كثير فلا، لا يعتبر هذه ايه، لا يعتبر هذه الغسلة غسلة الايه الصابون. نعم. بقصد او بغير قصد، من مس فرجا فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، من مس اذا افضى احدكم بيده، افضى يعني براحة الايه، براحة اليد، تمام، او بطون الاصابع يعني ببطن اليد، اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فقد فقد ايه انتقض وضوءه، تمام، فقد احدث، تمام. طيب اخر شيء، استحباب التنحي من المغتسل ان كان وسخا لغسل القدمين سواء اكمل وضوءه قبل الغسل ام لا، يعني سواء كان غسلهما او لم يغسلهما بالنسبة للوضوء فيتنحى ليغسلهما في مكان نظيف، وهذا ايه، وهذا يعني من باب الايه، من باب الاستحباب وليس الوجوب، وايضا بمراعاة المكان، اذا كان المكان نظيف جدا خلاص، مسألة مختلفة يعني في المناسبة والمعنى. نعم. لا بحائل، لا افضى معناها ليس بينه وبين فرجه شيء. نعم. فوق الملابس كذلك الحال، ليس عليه شيء، لكن من داخل الملابس لا يقال فيه ضرورة، مش ضرورة، لا. نعم. نعم. تجزئ، تجزئ ما في مشكلة، لكن مع الوفاء بأركان وشروط العبادتين، ومن جملة ذلك الترتيب للوضوء فهو ركن، والنية فهي ركن أو شرط، فلا بد يعني يأتي بهما كاملتين كما أمر الشرع فيجوز، ما في مشكلة، تمام. ومن هنا دخل الوضوء تحت غسل الجنابة، لم نطالبه بأن يتوضأ من جديد إلا على سبيل الاستحباب هو يتوضأ قبل الغسل. الحديث الرابع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم فليرقد. فهذا الحديث فيه إباحة النوم وهو جنب، وهو إيه؟ جنب. وهذا الحديث ذكر الوضوء وهو عند الجمهور على الاستحباب، على الاستحباب. والذي دل على الاستحباب رغم أن الحديث يقول إذا توضأ أحدكم فليرقد فاشترط ذلك، تمام، الذي أخرجه عن الوجوب هو قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، ولا يمس ماء، فيجوز أن ينام وهو جنب من غير وضوء، طبعا من غير غسل ومن غير وضوء، ويجوز أن ينام على وضوء وهو أولى. نعم. هذا الحديث أيضا فيه أن سبب وجوب الغسل الحدث وإرادة ما يتوقف عليه. فالسؤال كان: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فلو كانت الجنابة وحدها توجب الغسل لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذا أجنب فليغتسل، لكنه قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ أحدكم فليركض. فأجاز ذلك ليه؟ لمن سأل، فيجوز أن ينام من غير أن يرفع الجنابة. تمام. طيب، ما هي العلة الشرعية التي لأجلها استحب للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، وكذلك قبل أن يأكل، وكذلك قبل أن يأكل أو يشرب؟ ما هي العلة؟ وأكثر من علة ففكروا. إزالة القذر المتعلق بماذا؟ هو يتوضأ فقط. طب إذا توضأ فقط تخفيفا للجنابة، أدي واحد. ومعنى ذلك أن الحدث ارتفع عن أعضاء الوضوء، هذه واحد. حد يقول علة تانية؟ هو يذكر الله عز وجل ولو كان جنبا، ليس ممنوعا من ذكر الله وهو جنب، ولا يحل له بالوضوء شيئا من الذكر مثل القرآن زيادة على ما كان حلالا له قبله، لا. النشاط، النشاط في حالتين: لعله ينشط للغسل فيقول بالمرة ايه اغتسل، او ينشط نشاطا زائدا عن نشاطه لو لم يتوضأ، ينشط لأي شيء آخر خلاف الغسل، أو ينشط للعود. تمام. طيب، والشيء الثالث في علة تانية كده، احنا لسه لم نتكلم في الحكم. يبقى احنا قلنا لعله يعمل ايه؟ ينشط فيغتسل، وقلنا لعله ينشط يعني نشاطا آخر خلاف نشاط الغسل، وقلنا أنه يرتفع عنه حدث هذه الأعضاء. وإيه كمان؟ ماشي، هذا من جملة النشاط المكنى عنه. أين؟ إيه كمان؟ قول فضل. أن يأخذ فضل النوم على وضوء، أن يأخذ فضل النوم على وضوء، وهذا من جملة الرخص. إن هو هيبيت طاهرا بطهارة أجازها له الشرع، الشرع هو اللي دل على الطهارة دي، فيدخل في حديث من بات طاهرا، من بات إيه؟ طاهرا، بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح. طيب، هنا ما الذي يفيده فهم العلة، خاصة اللي قالها سيدنا الشيخ؟ الأولى علة أن الحدث ارتفع عن أعضاء الوضوء، هذه بما تفيدنا؟ تفيدنا إيه؟ تفيدنا شيئان، شيئين. أن الطهارة تتجزأ. جزاك الله خيرا. تدرست فقه قبل كده؟ درست إيه؟ فقه إيه؟ مختصر أبي شجاع. تمام. ولذلك يقولون فرائض الوضوء، ويقولون فرائض الغسل، أو فروض الوضوء وفروض الغسل، كأن كل ركن قائم بذاته، كأن كل جزء قائم بذات فرض لوحده. في الصلاة يقولوا إيه؟ أركان الصلاة، أركان الصيام، أركان كده، فما يقولوش إيه؟ ما يقولوش فرائض. فالتعبير بالفرض يعطي أن كل جزء عبادة مستقلة. لو أنني مثلا أتوضأ، غسلت وجهي، ثم وجدت من ينادي علي خارج البيت، خرجت أنظر من الذي ينادي وماذا يريد، فمكست وقتا بعدين رجعت. تمام. هل يمكنني أن أكمل الوضوء أم لا بد من الإعادة؟ اللي هيقول إعادة يبقى حنبلي وصح، فيش مشكلة على اعتبار ان الموالاة ركن، تمام. اما عندنا في الشافعية يقولون هو سنة، وعليه بنوا هذا الفرق بين الفرض والركن، فقالوا ان الركن ها لا يستقل بنفسه، لابد فيه من موالاته مع غيره، اما الفرض فيستقل بنفسه، فقالوا يمكنه ان يعود مرة اخرى فينوي من جديد ويغسل الركن الثاني مباشرة، والركن الاول بقى كده تمام. وعليه هذا الفرق في مسألة الايه الغسل، انه يمكنه ان يصبح من الصباح فيفيض الماء على رأسه ويغسل بقية بدنه ويعتد بالايه ويعتد باعضاء الوضوء التي كان طهرها، فيبقى رفع الحدث عن الاعضاء دي وباقي عليه الحدث بتاعه الاعضاء الايه الاعضاء الباقية. هذا كله في الجنب، أيرقد أحدنا؟ له أن يغسل بقية البدن ولا يعيد غسل هذه الأعضاء. لا مش لازم، ممكن لو بيغتسل بكباية ولا حاجة يبعد عنه، يبعد عنه ما فيش مشكلة. لو عممه لا بأس، ما حدش بيقوله لابد تعمم، لكن لو لم يعمم، لو أنه عمم ونسي في النهاية شيئا من اليد يبقى انتهى غسله حدثه. أيوه. لا، أما الذي انتقد الذي ارتفع غسل الحدث الأكبر، حدث الأكبر فقط مش الحدث الأصغر، فهو لما هيجي يدخل في الصلاة هيبقى يحتاج لوضوء، بقية الغسل مش هيجزئه عن الوضوء، هيجزئه عن الجنابة، عن الجنابة. كمثل ايه المسألة الجميلة لسيدنا الشيخ بيقول عليها، مسألة المتيمم عن الحدث الأكبر. إنسان ما فيش عنده مية أو عنده مية وهو مريض، فتيمم بدل الغسل ثم انتقض وضوءه، فهل انتقض وضوء تيممه، فهل انتقض يعني صار جنبا من جديد، ولا صار ايه محدث حدث اصغر، محدث حدث اصغر. ومعنى ذلك ان هو قبل التيمم وهو محدث حدث اكبر كان محظور عليه انه ايه انه يقرأ القرآن، ومحظور عليه انه هو يمكث في المسجد، ما هو جنب جنابة ها حدث اكبر، تمام. فتيمم، فايه تيمم فصلى بتيممه، وبعدها اخرج ريحة، ايه هو اللي انتقض؟ الحدث الاصغر. يجوز ان هو يمكث في المسجد، يجوز. طب بس انتقض، لا، الذي انتقض هو الحدث الاصغر. فكذلك اذا نام بعد وضوء وهو على جنابة توضى ونام، فهذا الذي سينتقد هو ايه الحدث الاصغر، فإذا قام وغسل الباقي فقد أتم الحدث الايه الأكبر، وبقي الحدث الأصغر إذا أراد أن يدخل في الايه في الصلاة. طبعا هذه الأحكام يحتاجها الإنسان ولا بد، يعني لا بد في حد هيحتاجها. إخواننا اللي كانوا عاملين مشكلة من أيام كده على مسألة الايه على مسألة الحنابلة برضه، اللي هي مسألة المسح على الجوارب المعاصرة، تمام، والناس اللي شددت وبتاع. طب يا أهل غزة، بدأوا يكتبوا لهم كلهم إحنا ما عندناش مية وما عندناش إلا الجوارب، وكمان الجوارب متقطعة، يعملوا إيه؟ أحكم أنت بقى يا اللي قاعد في التكييف واللي معك بدل الشراب 10 وحواليك المية، وتقدر تقول له إيه؟ لا، ألزمك إلزاما بقول الجمهور، والبعض يتعدى ويقول بالإجماع، طبعا ده خطأ كبير، ها؟ ولازم تقلع ولازم تعمل هتقول لي ده إيه؟ لما واحد يقول لك أنا شغال طبيب أو فني في العناية المركزة ولي 6 ساعات أو 8 ساعات ما ينفعش أخرج، وما فيش حوالي مية في الطبيعي، فما بالك في حالتي، ولابس الجورب والنقر من أكتر من ناحية، ينفع أمسح ولا ما ينفعش؟ ده بيسأل حتى في المسح، يعني اللي هو هيجتهد يجيب مية ويتوضأ ويمسح بس علشان ما يبوظ الدنيا حواليه، وعلشان مفيش ميه تكفيه. تقوم انت تفتيه بايه؟ تشدد عليه ولا هتلقى له الرخصة من فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هتلقاها إنهم كانوا بيمسحوا على اللفائف والعصائب، وإنهم كانوا بيمسحوا على الجوارب، ها، وإنهم كانوا بيمسحوا عليها وهي مخرقة، ها. فالتشديد يحسنه كل أحد، وإنما الرخصة من إيه؟ الرخصة من فقيه. المسألة رخصة من ثقة، مش الفكرة إن أنا أشدد على الناس وأقول له لأ الأحوط كذا. أيوة الأحوط مش معناه إن العكس إيه؟ إن العكس باطل أو فاسد، وإلا تحول الدين كما كان يقول شيخ عظيم من شيوخ عصرنا، وإلا تحول الدين إلى مجموعة من الأحوطيات. طب وبعدين إحنا كده هنعمل إيه؟ هنعمل غل على رقاب الناس، وهنحول الدين اليسر إلى إيه؟ إلى أحوط وأحوط وأحوط وأحوط. والدين ما جاء بالأحوط، لما الدين جاء بالإيه؟ باليسر لكل إنسان في حالته. فدي أشياء هيحتاجها الإنسان في كل وضع، ممكن يبقى فيه وضع من الأوضاع يحتاج فيها الإيه؟ فيه المسألة دي لنفسه أو لإيه؟ أو لغيره. وسبحان الله كم من مسألة الواحد يتشدد فيها ويقول وده يحصل وده يبقى ممكن وده ممكن واحد يعمل بيه، وفجأة يحتاجها في إيه؟ موقف من المواقف، وإيه؟ ويقع فيها، أو يحتاج واحد ويسأله ما كان يتصور إن في حد ممكن تحصل معه المسألة دي. آمين يا رب. هذا كله كما قلنا في الجنب. يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ طب فما بال الحائض والنفساء؟ هل يستحب الوضوء للحائض والنفساء؟ ها؟ للحائض والنفساء؟ لا. ليه؟ لأن هناك الحدث يتجزأ ويعني إلى اختياره رفعه. أما بالنسبة للحائض هي أصلا ممنوعة من الإيه؟ ممنوعة من الغسل على سبيل العبادة، ممنوعة من الوضوء لأنه عبادة، ممنوعة من الصلاة لأنها عبادة، ممنوعة من الطواف مس المصحف وقراءته وهكذا. فهي تتعبد لله، ودي مسألة يعني خافية على أخواتنا اللي يجوا عندي مسألة الحيض وعايزين يعني يفلتوا منها بأي طريقة علشان تعمل عبادة. انت اصلا ها تتعبدي لله بترك هذا وبتاخد عليه ثواب، مش محتاجة انك انت تتحيلي على الايه؟ على الحيض. بل التحيل ده مجرد انك انت تدور على حيلة تتحايل على المسألة، ده كأنك ترى أنك في العشر دقايق اللي انت هتعمل فيهم الشيء زي الطواف مثلا، أو الساعة اللي انت هتعمل فيها عبادة من العبادات، أو حتى اليوم اللي انت هتصومي فيه صيام لو انت خدت دواء وقطعت الحيض، ها؟ اليوم ده ها هو اللي هينحسب. لكن في حالة الحيض اليوم والليلة الثانية والفمتو ثانية كله محسوب ايه؟ كله محسوب عبادة، لأنه هو في الإيه؟ في الفعل مثاب وفي الترك غير مثاب. طب وانتي؟ انت في الإيه؟ في الترك وهو شامل لكل وقت مثاب، هي لها ثواب في الترك كله، في أنها تتعبد لله تبارك وتعالى في التزام أمره الذي أمرها إياه. لا تقترب، خلاص لا يقترب، رجع ور، فهو في عبادة ما أمسك. فلا يستحب الوضوء للحائض والنفساء إلا إذا انقطع الدم. إلا إذا إيه؟ انقطع الدم. فإذا انقطع الدم عن الحائض أصبحت مثلها مثل مين؟ مثلها مثل الجنب، لأن في اختيارها الآن إنها تعمل إيه؟ تغتسل وترفع الجناب. ونفس الكلام النفساء، إذا انقطع إيه؟ إذا انقطع الدم فتصير مثل الجنب، فلها أن تغتسل وترفع الجنابة، ولها أن تتوضأ ثم تنام على هذا الوضوء. الحديث الخامس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الاحتلام هو ما يراه النائم في نومه، وهو هنا ما يصحبه إنزال الماء، لأن النائم له حالتان، إما أن يرى وينزل، وإما أن يرى ولا ينزل. تمام. في حالة ثالثة طبعا أن يستيقظ فيرى ماء ولا يتذكر احتلاما، ولا يتذكر احتلاما. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال نعم إذا رأت الماء، فعلق وجوب الغسل على رؤية الماء، ومعنى ذلك أنه إذا رأى ولم ينزل، وإذا إذا رأى ولم ينزل يعني في منامه، أو رأى في منامه ورأى أنه أنزل لكن لما فتش لم يجد ماء، فليس عليه غسل، ليس عليه غسل. العبرة برؤية الماء بعد الاستيقاظ، اجتهد في التفتيش ولم يرى شيئا فليس عليه إيه؟ فليس عليه غسل. إذا رأت يعني إذا علمت خروج الماء، فيجب الغسل على المرأة بالإنزال، بالإنزال، ها، بهذا الحديث. إذا رأت في منامها أنها فعلت ورأت الماء في اليقظة، ومن باب أولى إذا أنزلت في اليقظة ورأت الماء الذي في اليقظة. والرجل والمرأة سواء، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، سواء كان في النوم ورؤية الماء بعد الاستيقاظ، أو كان في الإيه؟ في اليقظة وأنزل في الإيه؟ في الإيه؟ في اليقظة. هذا أمر مجمع عليه، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا. تمام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر قال إنما الماء من الماء، إنما الإيه؟ الماء من الماء، إنما الماء اللي هو إيه؟ اللي هو الغسل، من الماء اللي هو الإيه؟ الاحتلام، اللي هو قول الله تبارك وتعالى خلق من ماء، من ماء دافق. طيب، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. هذا الماء الذي نزل، هل يا ترى نزل بشهوة أم لا؟ هل نزل بدفق أم لا؟ هل نزل كثيرا أو قليلا؟ هل نزل فأحس بخروجه أم لا؟ كل هذا يجب فيه الغسل. يبقى لا فرق بين نوم ويقظة، ولا فرق بين رجل وامرأة، ولا فرق بين لذة وغيرها، ولا فرق بين شهوة وغيرها، ولا فرق بين دفق وغيره، ولا فرق بين عاقل ومجنون، ما لا فرق. إنما إيه؟ إذا خرج الماء وجب الإيه؟ وجب الغسل، ولا بين قليل وكثير. فالعبرة كلها بإيه؟ بخروجه. وهذا معناه أيضا أنه إذا لم يخرج ولو بفعل فاعل، إنسان سيخرج منه المني، أحس بقرب خروجه فأمسكه فلم يخرج وبقي لم يخرج، فهل عليه شيء؟ ها؟ لا، ليس عليه شيء. في الحنابلة عندكم عليه شيء؟ نعم، صحيح، نعم، تمام. لأنه علق المسألة بالرؤية، علق المسألة بالرؤية. تمام. طيب، وفي هذه المسألة طبعا بيفرق بين الرجل والمرأة، فيقولوا إن الرجل في كل الأحوال إذا لم يخرج منه فليس عليه غسل، والمرأة يقولوا لا، الثيب تفتش فلعله إيه؟ خرج. تمام. والبكر لا تفتش، يعني المرأة الثيب، إذا كانت المرأة سيبة فنزل المني إلى فرجها يجب عليها الإيه؟ يجب عليها الغسل، وإن كانت بكرة لم يلزمها حتى يبرز خارجه. فرقوا بين الايه؟ بين الاثنين. والرجل لا، الرجل حكم واحد، طالما لم يبرز لم يخرج فليس عليه ايه؟ فليس عليه غسل. كان سؤالك؟ نعم نعم. هذا فرقوا فيه بين الرجل والمرأة، فالرجل يجب عليه الغسل بكل حال، لأنه إيه؟ ماؤه خرج منه، تمام؟ وهي دي اللي احنا قلنا، خرج بشهوة، خرج بدفق، خرج بلذة، أو بغير ذلك. الحالة الثانية دي هتكون إيه؟ بغير هذه الثلاث، فلن يتدفق ولن يلتز ولن إيه؟ ولن يشتهي، إنما الثلاثة هيطلعوا إيه؟ هيطلع كده وخلاص. فده واجب عليه يغتسل. طب والمرأة؟ المرأة ينزل مني الرجل فيها، صحيح؟ إضافة إلى منيها، فكده في عندنا ماءان فيها. فهل يا ترى الذي خرج بعد الغسل بدون شهوة، بدون لذة، بدون دفق، هو منيها ولا مني الرجل؟ احتمالان، منيها أو مني الرجل. فيقولون إذا كانت قضت شهوتها أثناء الجماع، فمعنى ذلك كان لها ماء، فإذا خرج فهو ماؤها أو ماؤه اختلط بمائها، فيبقى عليها الإيه؟ الغسل. وإذا لم تكن قضت شهوتها، الرجل أدخل فيها وأخرج منها وهي كما هي، لم يحصل شيء، فلا شك أن هذا هو ماء الرجل فيها، فإذا خرج منها ينتقض وضوءها ولا ينتقض غسلها. لماذا ينتقض وضوءها؟ لأنه شيء خرج من أحد السبيلين. ولماذا لا ينتقض غسلها؟ لأنه ليس إيه؟ سببا من أسباب الغسل، فليس المني الذي يوجب الإيه؟ يوجب الغسل، تمام؟ طيب، الحكم الثالث وقد قلناه، إذا تذكر الاحتلام ولم يجد البلل، ها؟ إذا تذكر الاحتلام، فاكر فعلا في شيء، طب أين البلل؟ لا يوجد بلل، ماذا يفعل؟ ها؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، تمام؟ طب عكسه، رأى البلل ولم يجد، ها؟ في باله أنه كان احتلم، عليه الغسل. يبقى العبرة بإيه؟ بقوله إذا رأت الماء. الحديث اتفضل. أيوة، ما هو بيسأل عن بعد الغسل هل يجب عليها إذا أنزلت ماء. فامرأة جامعها زوجها وبعدها اغتسلت، بعدما اغتسلت نزل عليها شيء، نحن نتكلم في هذه الأخيرة، هل تعيد الغسل أم لا؟ في الرجل يعيد، في المرأة التفصيل الذي ذكرناه، تمام؟ الحديث السادس، عن عائشة رضي الله عنها قالت، عادة، عادة بحيث يشق عليه، فده يعني يصبح كمثل اللي عنده سلس مني، لا مش سلس مني، لا، لأنه ليس، ها؟ مثل سلس البول، النقطة التي تنزل، إن لم يشق عليه يغتسل، لأنه الغسل لا تكرر بالشكل الكبير الذي يشق، مثل الماء، الماء في الوضوء مثلا لما بينزل قطرة من البول بعد كل يعني وضوء، دي مسألة تتكرر في اليوم 5 مرات وتتكرر في الأيام الأسبوع قريب من 40 مرة، بخلاف الغسل هيبقى مرة في الإيه؟ في الأسبوع أو أقل، لكنه لن يكون مثل الإيه؟ أو أكتر، لكن لن يكون مثل الإيه؟ لن يكون مثل الوضوء، فبرضه يغتسل، نعم، مع طلب العلاج، نعم. المرأة تنزل بعد الغسل، تتأخر كما تشاء، كما تشاء. هذه مسألة أخرى، يعني مسألة ما تتعوده من نفسها وتجد فيه راحة لها تفعله. الشرع لا يطالبها بالفورية في الغسل، ها، فلها تتأخر كما تشاء. لا، هي الله أعلم من ناحية العادة هذه ترجع إليها، أما من ناحية الحكم الشرعي فالشرع لا يرتب إلا على شيء نزل له حكم، لم ينزل لا مفيش حكم. تمام؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا الحديث فيه طهارة المني، إن المني طاهر. ما تكلمنا قبل ذلك عن المذي وقلنا المذي إيه؟ المذي نجس. وتكلمنا عن البول وقلنا البول نجس، وكذلك الودي، الودي نجس. فهذه المياه الثلاثة نجسة، والمني فقط هو الإيه؟ هو طاهر. طهارة المني. وأيضا يستدل له من الآية التي ذكرناها: ولقد كرمنا بني آدم، ها، فلو كان المني نجس، ها، فيكون أصله أصل ما ينبني منه الإنسان نجس، فيكون الإنسان نجس. فقضية التكريم، فائدة التكريم أنه يكون إيه؟ أنه يكون طاهر. وهو كذلك هو طاهر فيما بعد، فكذلك طاهر فيما إيه؟ فيما قبل. طهارة المني. وهنا الدليل على طهارة المني في هذا الحديث: ها، كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ها، لقد كنت أفركه. قال: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. بكلمة أفركه، ها، دليل على إيه؟ على طهارة المني. لماذا؟ ها، معلوم أن معلوم أن الفرك لن يخرج، ها، لن يخرجه كله، لن يخرجه كله. وأيضا ليس الفرك وسيلة لإيه؟ لإزالة النجاسة. معروف أن النجاسة لا تزول إلا بالإيه؟ إلا بالنضح بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، اللي هو الإيه؟ اللي هو الغمر في حالة والغسل في الحالات الأخرى. تمام؟ فمعنى ذلك أن المني طاهر، فلو كان نجسا لما اكتفي فيه إلا بالغسل قياسا على سائر النجاسات. طب ما احنا عندنا حديث آخر يقول: كنت أغسل الجنابة، ها، كنت أغسله. فنقول أيوة، ما هو العمل بالحديثين، لأن الأصل في الإيه؟ الأصل في ذلك الإعمال وليس الإهمال. الإعمال وليس الإيه؟ وليس الإهمال. كل حديث من الحديثين يطالبنا بالعمل به. الأول يطالبك بالغسل، والثاني يطالبك بالفرك أو يتيح لك الفرك، يجوز لك الفرك. فلو عملت بالأول فأنت مصيب، ولو عملت بالثاني فأنت مصيب. يبقى إذن الغسل قدر زائد على الفرك، يكون من باب الاستحباب وليس من باب الإيه؟ الوجوب. لماذا؟ لأن الأقل منه أجزاء، الذي هو أقل منه هو الفرك أجزاء. تمام؟ يبقى ده من باب الاستحباب، من باب التنزه، من باب الإيه؟ النظافة، اللي هو مسألة الإيه؟ الغسل. أما الفرك فمجزئ. كنت أغسل الجنابة، اللي هو المقصود بها الإيه؟ المني. المني يكون من مصدرين اثنين. مصدر هو اليقظة، الجماع في اليقظة، الإنزال في اليقظة. ومصدر يكون في النوم، وهو الإيه؟ الاحتلام. تمام؟ والاحتلام مستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الاحتلام من الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الشيطان. فهذا المني، هذا المني، مني يقظة، مني يقظة، تمام، وهو من جماع، والمني معروف أنه هو خليط من ماء المرأة وماء الإيه؟ وماء الرجل. فإذا وجد في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء وفركته أم المؤمنين أو غسلته، فمعنى ذلك أنه ربما يكون فيه شيء من رطوبة فرجها، صحيح؟ وهذا معناه رطوبة فرج المرأة، معناه رطوبة فرج المرأة طاهرة، يبقى طهارة رطوبة فرج المرأة، يبقى المني طاهر ورطوبة الفرج كذلك إيه؟ طاهرة. نعم، مرحبا سيدنا، صح كلام، صح، مرحبا. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: أنزل أم لم ينزل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. الشعب الأربع فيها أقوال، منها يداها ورجلاها، هذه الإيه؟ الأربعة. جهدها يعني بلغ مشقتها. والمقصود بهذا الحديث وجوب الإيه؟ وجوب الغسل إذا جامع، وجوب الغسل إذا جامع وإن لم ينزل. طبعا لما تتأمل الحديث كله كنايات، ما فيه شيء إيه؟ صريح. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، كل ده، حتى حديث إذا التقى الختانان برضو نفس الكلام، إذا مس الختان الختانة، ده حتى كلمة الجماع نفسها كلمة ليس فيها الإيه؟ ليس فيها التصريح القبيح، وهكذا. هذه العفة في الكلام وفي تناول هذا المقام، يعني صارت بعيدة جدا عن أذهان الناس اليوم. فانتقاء هذه الألفاظ سواء في التعبير عن المستبشع كما كنا نقول في مسألة الإيه؟ الخلاء والغائط وكذا، وأنه هو استعمل هذه الألفاظ ولم يستعمل الألفاظ الحقيقية للأسماء التي تخرج من الإنسان، أشياء لا تخرج من الإنسان. وهنا في مسألة الجماع كل هذا من حياء الإيه؟ كل هذا من حياء الشرع، من حياء الشرع. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. حتى اللفظة التي تحتمل المعنيين، معنى جيد ومعنى رديء، فأقول لك لا، خليك في المعنى الإيه؟ في الكلمة التي لا تحتمل إلا معنى صحيحة، انظرنا على طول. طيب، هنا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يبقى وجوب الغسل بالإيه؟ بالجماع. والغسل يجب بستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بالنساء. فالنساء تختص بالحيض والنفاس والولادة. طيب، والثلاثة المشتركة بين الرجال والنساء: أولها الجماع، والثاني الإنزال ولو لم يجامع، والثالث الموت. يشترك في كل هذا الرجال والنساء. فمنها وجوب الغسل بالإيه؟ بالجماع، وبيان عدم انحصار وجوب الغسل بالإنزال، يعني يمكن أن يجامع ولا ينزل، ويمكن أن يجامع وينزل، ويمكن أن ينزل بلا جماع. فكل هذا يجب منه الإيه؟ كل هذا يجب منه الغسل. وهذا الحديث مع حديث إنما الماء من الماء، العلماء لهم فيهما مذهبان. في مذهب بيقول بالنسخ، فهذا الحديث الذي معنا نسخ الحديث السابق، وحديث إنما الماء من الماء ليه نسخه؟ لأن الحديث الثاني بيتكلم على لا يجب الغسل إلا بالإنزال، يبقى معنى ذلك أنه إذا جامع ولم ينزل فليس عليه غسل، تمام؟ يبقى الحديث الثاني يقرر هذا الحكم. فلما يأتي هذا الحديث ويقول وإن لم ينزل، يبقى إيه؟ نسخه. لا، ابن عباس رضي الله عنهما له مسلك آخر اسمه مسلك التخصيص، والتخصيص ده أهون بكثير من الإيه؟ من النسخ. نسخ ده إلغاء للنص الفائت كله. فقال لا، ده المقصود بحديث إنما الماء من الماء اللي هو إيه؟ الاحتلام، اللي هو الإيه؟ الاحتلام. نفس معنى حديث أم سليم رضي الله عنها وأرضاه، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، فهو ده إنما الماء من الماء. ويكون الحديث الأول معمولا به والحديث الثاني معمولا به. إذا التقى الختانان، إذا مس الختان الختان وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. هذه كلها روايات معنا. طب جميل، يعني ننتظم. طيب ماشي ان شاء الله. وهذا من الأحكام المجمع عليها. نعم كان في اختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم فيها، ثم إنهم إيه؟ ثم إنهم أجمعوا بعد ذلك على إيه؟ على وجوب الغسل من الجماع وإن لم يحصل إنزال. طيب هذا على الرجل فقط ولا على المرأة؟ ها؟ على الرجل وعلى الإيه؟ المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هنا فقال فقد وجب الغسل، ما قالش وجب على مين، فبقى وجب على المشتركين في المسألة وهما صاحب الختانين. الحديث الثامن عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، فقال يكفيك صاع. الصاع ده قد ايه؟ عندنا الصاع أربعة أمداد، يعني تحسب أربعة أمداد يطلعوا ايه؟ يطلعوا صاع، يطلعوا صاع أربعة أمداد، وهو معتبر على التقريب وليس على التحديد. فالغرفة باليدين المعتدلتين مد، وتكرارها أربع مرات كم؟ صاع. مد وإيه؟ وصاع. طيب هذا الأمر على التحديد ولا على التقريب؟ على التقريب، يعني ليس في الماء تحديد، إنما هو إيه؟ إنما هو تقريب، والمقصود منه عدم الإسراف مع الوفاء. يبقى هو بين أمرين، أن يوفي ولا يسرف، أن يوفي ولا يسرف. وأن يوفي هذا فرض لأنه مطلوب منه الغسل، والغسل معروف تعميم البدن بالماء، ومعناه أنه لا يمكن أن يدع جزءا بغير أن يصيبه الماء سيلانا وليس بللا ولا رشا، سيلانا. طيب وبين الآخر طرف الثاني وهو الإيه؟ الإسراف. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم وهم يتوضؤون فقال إياكم والإيه؟ إياكم والسرف في الماء، إياكم والسرف في الماء، وقال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر، لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر. تمام؟ فيحاول أن إيه؟ أن يوازن بينهما، وهي مسألة تخضع لمسألة كبر البدن، كثرة الشعر، كثرة الالتواءات، يعني فيها إيه؟ أشياء قليلة. في كلمة للإمام الشافعي رحمه الله يقول فيها وقد يرفق بالقليل فيكفي، وقد يخرق بالكثير ولا يكفي. ممكن واحد عائل ياخد القليل وبالراحة وبهدوء فيكفيه، في واحد تاني لا مش عارف يحكم المسألة، دماغه مش فبياخد ويرمي وخلاص، فالكتير ما إيه؟ ما يكفهوش. فالمسألة مسألة إيه؟ تقريب. لكن المستحب ألا ينقص ماء الغسل عن صاع وماء الوضوء عن إيه؟ عن مد. المستحب هذا. وطبعا مسألة الإسراف مسألة إجماع، يعني مسألة إيه؟ مسألة إجماع. ولكم وددت والله إن المساجد يقلل فيها المحبس بتاع الوضوء لدرجة إن النازل يكون ماء يسير بانسيابية وليس باندفاع. المية احنا بنفتحها عشان ايه؟ تتدفق، تندفع، تجري بسرعة، تحفر في الارض، مش كده؟ وهذا اصلا لا يحتاجه الايه؟ المتوضئ. ده هو لو لحق منه 1 من 10 يبقى حلو قوي، صح؟ ولا ده مش طبيعي؟ طب لما المية بتبقى قطعة بنعمل ايه؟ ها؟ بيكفينا كوباية مية، كوبايتين. طب اشمعنا لما يكون المية موجودة ما يكفيناش 30؟ ففي فرق كبير. لما يبقى خزان وشغال عادي فبيبقى المية نازلة ايه؟ يدوب بس. لكن لما تبقى مية جاية من المواسير فبتبقى مندفعة تماما واحنا فاتحينها لاندفاعتها، كأن احنا بنخفف عنها كانت محبوسة او محجوزة او ها؟ فننتبه لهذا، لأن مسألة الإسراف في الماء مسألة إيه؟ مسألة إجماع، مسألة إجماع. ها؟ إجماع على حرمة الإسراف. مسألة الإسراف دي إسراف في الحلال، وفي فرق بين الإسراف وبين التبذير، مش كده؟ صح؟ في فرق بين الإسراف والتبذير. الإسراف يكون في باب الحلال، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والتبذير يكون في إيه؟ في باب الحرام، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بعد الظهر بمشيئة الله.